بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، فحديثنا اليوم في الباب التاسع من كتاب العلم، وقول الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أو عام سامع. رب مبلغ أو عام سامع، هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا الخبر أخرجه الإمام البخاري موصولا في كتاب الحج من حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه. وكلمة رب هذه اللفظة تأتي عند العرب يقصد بها أحيانا التكثير، ويقصد بها أحيانا التقليل، يعني للتقليل والتكثير. والسياق هو الذي يحدد يا ترى هل تحمل على التقليل أم تحمل على التكثير. إذن هذا اللفظ من الألفاظ التي تدل على الشيء وضده، التقليل والتكثير. وهذا الشيء إن كان متصورا في الصيغ، يعني في الأسماء والأفعال، لكنه في الأدوات أقل، يعني الأداة تأتي على المعنى وعلى ضد المعنى فهذا قليل. ولذلك الذي يدخل على رب لابد أن يكون اسما وأن يجر بها، لابد أن يكون اسما وأن يجر بها. فقول النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ، مبلغ ليس مجرور برب، وإنما مبلغ وصف لمجرور محذوف، والتقدير رب موجود مبلغ أو عام سامع. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الجملة في سياق خطبة يوم النحر، والصحابة كلهم موجودون يسمعون خطبته، فهو يقول الموجودين رب موجود بينكم، رب موجود بينكم، وهذا الموجود مبلغ، مبلغ يعني سمع ذلك. رب موجود يعني ليس شرطا يكون بينكم، موجود أي على وجه الأرض موجود. هذا الموجود الذي يبلغ هذا الخطاب يكون أوعى من سامع. فسامع برضك يمكن أن تكون وصف لمجرور محذوف، والتقدير أيضا من موجود سامع. قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه، قال: أي يوم هذا؟ القائل هو النبي صلى الله عليه وسلم. أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس بذي الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره، وهذا فيه مشروعية أن يجلس من يعلم الناس على مكان مرتفع ليرى ويسمع، فليس ذلك الأمر من جملة البدع، بل هذه من جملة السنن. قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألهم أي يوم هذا، فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فأي شهر هذا، يعني سأل عن اليوم ويوم النحر، وسأل عن الشهر وهو شهر ذي الحجة، وفي كل سؤال يقول الصحابة فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى أو بغير اسمه. هذا الأمر فيه أدب جليل، وهو أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما علمهم الجواب إلا أنهم لم يتكلموا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففيه مشروعية أن التلميذ يتأدب مع أستاذه ويستفرغ إناء أستاذه، يعني ده من الأوفق والأطيب والألطف أن التلميذ يحاول أن يستخرج ما عند أستاذه، لأنه في كل سؤال لو هجم بالجواب لا دل ذلك على تجرؤه أحيانا، أو دل ذلك على استغنائه في أحيان أخرى، فيكون ذلك مانعا من التعليم. أيضا فيه دليل على أن الأمور الكلية إنما تفوض إلى الشرع، الأمور الكلية كالأسماء العامة، يعني أسماء الشهور وأسماء الأيام، هذه من جملة الأمور الكلية، سميت أمور كلية لأن الناس كلهم يعلمونها، فتغيير الأمور الكلية ليست لأحد من الناس، وإنما هي للشرع، ومن رام تغيير شيء كلي بغير مستند أبطله الله وفضح. هذا أمر معلوم، لعلي قلت لكم من قبل قصة الحاكم بأمر الله، هذا الرجل الداعي الفاطمي الذي أراد أن يقلب الليل نهارا والنهار ليلا، ففرض على الناس أن يناموا بالنهار وأن يسموا النهار ليلا، وأن يستيقظوا طوال الليل ويسموا الليل ماذا؟ نهار. يبقى الناس يناموا طول النهار ويسموا النهار إيه؟ ليل، من أمر كلي، لكن هذا الرجل غيره فسمى النهار ليلا، والناس بدل ما تنام طول الليل تصحى طول الليل تشتغل. فهذا الأمر يعني فرضه على الناس بالقد والقديد والحد والحديد، اللي مش هيسمع الكلام هيعمل ويسوي، ولعله قتل ناسا ومثل بهم حتى رهبه الناس وبدأوا في تطبيق سننه الجديد. يوم من الأيام راجل نجار بدأ يشتغل بالنهار، بيدقق بقى الرجلين بتاع الكرسي وبيعمل الظهر بتاع الكرسي، فمر الحاكم ومعه وزيره، حاكم بأمر الله ومعه وزيره، فقال أيها الرجل ألم أنهى عن ذلك؟ قال يا سيدي قلقت بالليل ولم أستطع النوم، فهذا من جملة السهر، يعني أنا كل ما أنام بالليل ما أعرفش أنام، فقلت خلاص أسهر بقى، فهذا سهر بالليل. فوقف يعني متحسرا، ثم بعد ذلك رجع عن حالته، عرف النظر بإيه، بيضحك عليه وبيسخر منه، رجل إيه بالليل ومش عارف ينام بالليل يعمل ايه؟ يسهر. طب يسهر في السبوبة بتاعته. فهذا من جملة سهر يا سيدي. فعاد الى الامر الاول. يبقى الحقائق الكلية مردوها الى من؟ الى الشرع. ولا يجوز لاحد ان يغير شيئا من ذلك، لان من رام تغيير شيء من ذلك بغير مستند اخزاه الله وفضحه. قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أليس يوم النحر؟ يوم النحر سمي بالنحر لوجود النحر فيه. والعرب تسمي الأشياء بالأيام، يعني مثلا المعارك يسموها بالأيام، والحقائق أو الأحداث العظيمة يسموها بالأيام. مثل يقول لك يوم الجماجم، يوم تبوك، يوم بدر. ها، حتى عندما يكلم بعضهم بعضا يقولون يوم بيوم، يوم بيوم. فيوم النحر أي ذلك اليوم الذي يذبح الناس فيه الهدي. وسمي الذبح نحرا لأن أدوات الذبح تجري في مكان النحر، والنحر والمكان المنخفض ما بين الصدر والعنق، المكان المنخفض ما بين الصدر والعنق. قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا. ذا تقرير لقاعدة مهمة، وهي قاعدة الضرورات. فإن الشرع عندما جاء إنما جاء ليحافظ على الضرورات التي بها تقوم الحياة. عندنا الدين والعقل والدم والمال والعرض، دو خمس ضرورات بيقوم عليها الأحكام الشرعية والمقاصد التي تتوخى في توجيه الناس في هذه الحياة. المحافظة على الدين، ولذلك حرم الشرك وحرمت البدعة، لأن الشرك طاعنة في لا إله إلا الله، والبدعة طاعنة في أن محمدا رسول الله. إذن الشرك والبدعة من جملة ما يجب أن يحارب، لا سيما في هذه الأيام، في هذه الأيام التي إن مرت على هذه الوتيرة تشابهت الأشياء، حتى لن يستطيع الناس ربما أن يميزوا بين الحق والباطل. عندما يهاتفني بعض الناس ويقولون بأن البعض يفتي مثلا بجواز بناء الكنائس في أرض الإسلام، والبعض يقول بأن النصرانية دين كما أن الإسلام دين، والبعض يقول بأن النصرانية أو بأن النصارى ليسوا كفارا ولكنهم أهل كتاب، فإن النصارى لهم كتاب وهو الإنجيل كما أن للمسلمين كتاب وهو القرآن. إذن النصارى ليسوا كفارا، وأن دينهم هذا معتبر كدين الإسلام، لكم دينكم ولي دين، وبالتالي لا بأس أن يبنوا الكنائس. ولقد قرأت في جريدة بالأمس أنه من جملة قانون العبادة الموحد أن سيعد لكل 100 نصراني كنيسة، يعني لو 100 نصراني موجودين في مكان يجوز لهم أن يتقدموا بطلب بناء كنيسة في ذلك المكان. دي مسألة مفجعة. وبناء الكنائس سيتولاه إدارة الحكم المحلي، يعني شوية موظفين قاعدين على المكاتب، يعني لو واحد منهم اتنفح نفحة لا أجاز أن يبني كاتدرائية في الشارع، ليس هناك بأس، مش زاوية كنسية. يعني قريبا سنسمع عن بناء الزوايا الكنسية، بنسمع كده الزوايا بتاعت المسلمين تحت، يعني كل واحد يبني بيت يعمل تحت زاوية. سنسمع قريبا عن الزوايا الكنسية والتي ستأخذ التراخيص. دي مسألة في غاية الخطورة، في غاية الخطورة. لقد تربينا منذ الصغر، ونحن كنا صغارا نلعب هنا في هذه البلدة، تربينا على كره وبغض هؤلاء القوم، وكنا لا نريد أن نسلم عليه. يعني لو صادف إن واحد بس كده إيده مستك، تروح البيت كأن كلبا مسك، تقعد تغسل إيديك بالماء والصابونة يجي ألف مرة، سبحان الله. وكنا ونحن صغار كنا نلعب، كنا نلعب. يعني دائما الحرامي في اللعبة هو من؟ هو الآخر، هو الآخر، لأنه سينتهي الأمر بماذا؟ بالقبض عليه، ثم بسجنه وتعذيب، وهذا أحق له وبه. أما اليوم فإن الأمر مختلف. يحدثني إخواني في حي في القاهرة أن النصارى عليهم لعائن الله اشتروا مصنعا، اشتروا مصنعا، مصنع، وفجأة هذا المصنع رأوا أن القساوسة والرهبان يدخلون ويخرجون منه، فلما تجمروا واجتمعوا قال لهم النصارى لابد أن يقام هنا الكنيس، لأن هنا هذا المكان صار مذبحا، طالما احنا جينا صلينا في هذا المكان لابد يبقى كنيس. ليه؟ لأنه ما صلوا في هذا المكان، سبحان الله. وحصلت مشكلة كبيرة، واجتمع الناس وأتى المسلمون وجلسوا، وأتى القساوسة وجلسوا، واتفقوا على ماذا؟ أن يتحكموا إلى شيخ ما. فهذا الشيخ قال لا بأس ببناء الكنيسة، فكان هذا الأمر فجيعة، وأي فجيعة. إذا لابد في هذه الأيام أن نجتهد في ترسيخ التوحيد ومحاربة الشرك، لأننا بذلك نحافظ على الشهادة الأولى، شهادة أن لا إله إلا الله. وعندما نحارب البدعة بصورها وأشكالها بدرجاتها ودركاتها، فإننا نحافظ على الشهادة الطيبة الثانية، وهي وأن محمدا رسول الله. إذا مقصود أول المحافظة على الدين، ولذلك كان الشرك وكانت البدعة كلاهما حرام. المقصود الثاني المحافظة على العقل، لأن العقل هذه آلة جبارة، آلة التمييز والاستبصار والتدبر والنظر والتفكر والتذكر والتحليل والتركيب. هذه الآلة الجبارة إن وقفت أو فسدت فسدت أيها الإنسان. ولذلك كل ما أثر في العقل بطريق غير ضرورية فإنه يكون حراما. يعني افترضنا إن في هناك إنسان هيعمل عملية، إذا هناك ضرورة البنج، إذا زال العقل لسبب ضروري لا بأس في ذلك الأمر، لأنه سيعود إليه ثانية. هل يجوز شرب الخمر أو تعاطي الحشيشة أو الحبوب بأنواعها؟ لا يجوز. ليه؟ لأنها تؤثر في ماذا؟ في كفاءة العقل. واحد يقول لك ما عقله بيفهم، لكن كفاءة العقل. ولذلك حرمت الخمر وما كان يشبهها من سائر المخدرات والمفترات، كذلك العرض. ولذلك حرم الزنا، حرم الزنا، فالعرض لابد أن يحافظ عليه. ومن أخطر الأشياء التي تفسد العرض الزنا، ولذلك حرم الزنا. الدم حرام، ولذلك حرم القتل. السرقة حرام، والغصب حرام، وأكل أموال الناس بالوجه الباطل هذا كله حرام، لنحافظ على أموال الناس. إذن المحافظة على الدين، على العقل، على العرض، على الدم، على المال، دي بيسموها عند الأصوليين والفقهاء بماذا؟ بالضرورات إليه؟ الضرورات إليه؟ الخمس. مين يقوم لنا؟ مين يقول الضرورات الخمس ديت؟ قولوا ما رجل طيب. والدم والمال. تمام، جزاك الله خيرا. ولذلك أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه القاعدة المباركة فقال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام. بينكم أي بين المسلمين، أي لا يجوز لمسلم أن يكون سببا في ضياع شيء من هذه الأشياء. يبقى احنا نحافظ على الدين، نحافظ على العرض، على العقل، على المال، على الدم، غير ذلك. وهذه الحرمة كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا. ولكن إذا قام مقتضى صحيح بإباحة هذا الحرام أبيح، إذا قام مقتضى صحيح بإباحة هذا الحرام أبيح. يعني لو أن إنسانا قتل إنسانا بغير وجه حق، فإنه دمه ده يكون حلال ولا حرام؟ يكون حلالا، يقتل. لو أن إنسانا مسلما وارتد، ما فيش حاجة اسمها حرية فكرية وحرية دينية، هذا كله ليس في ديار الإسلام. يمكن أن يكون عندهم هناك في أوروبا وفي أمريكا إن رجل بيعبد الصليب وابنه بيعبد الصرصار ومراته بتعبد النار وكل واحد براحته في البيت، لكن هذا في ديار الإسلام ده ما ينفعش، لابد أن يكون الدين غالبا، أن يكون الدين غالبا. فلو أن مسلما ارتد فإنه يقتل، من بدل دينه فاقتلوا. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والقاتل للنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. يبقى دي ثلاث أوصاف، أي وصف من هذه الأوصاف لو ثبت في حق مكلف يجب قتله. وقلت لكم من قبل حديث أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل، عندما أتى معاذ بن جبل إلى أبي موسى الأشعري فوجد رجلا قد اجتمعت يداه إلى عنقه والناس حوله، قال: ما شأن الرجل؟ قالوا: ارتد بعد إسلام. قال: اقتلوه. قالوا: ما جئنا به إلا ليقتل، انزل. قال: والله لا أنزل حتى يقتل. فقتلوه. وكذلك عرفنا بالمعرفة الضرورية وبالأخبار المتواترة أن الصحابة اجتمعوا على قتال من؟ المرتدين. سبحان الله، اجتمعوا على قتال المرتدين، فكيف نقول بأنه ليس في الإسلام ما يسمى بحد الردة؟ والإسلام لا يعرف ما يسمى بالردة، وأن مسألة الردة إنما هي محاربة لحرية الفكر والاعتقاد. هذا كلام المنافقين الضالين المضلين الذين لا يريدون في الأرض إصلاحا وإنما يريدون في الأرض إفسادا، والعياذ بالله. فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ليبلغ الشاهد الغائبة، احنا كسرنا الغل. انا معذرة، انا في القراءة الاولى قلت ليبلغ وقمت مسكن، حتى اعلمكم بان الاصل هو ماذا؟ هو السكون، هو السكون. لماذا؟ لأن اللام هنا هي لام الأمر، ولام الأمر تدخل على الفعل المضارع. لام الأمر بتدخل على الفعل المضارع. ليه بتدخل على الفعل المضارع؟ لأنك تأمر، لأنك تأمر أي تطلب شيئا ليحدث. إذن هذا الشيء الذي تطلبه ليحدث لم يحدث، لم يحدث، إذن لا يصلح أن يكون زمنه زمن ماض أو زمن حاضر، وإنما زمنه زمن ماذا؟ زمن مستقبل. هذه فكرة المسألة. لماذا دخلت لام الأمر على الفعل المضارع؟ جميل، ولماذا سمي هذا الفعل مضارعا؟ المضارع، المضارع فيه معنى المضارعة، والمضارعة المشابهة، والمضارعة المشابهة. فكأن المطلوب في الزمن المستقبل متشابه من حيث الزمن، فسمي مضارعا، فسمي مضارعا. لام الأمر عندما تدخل الفعل المضارع ذي أحد الوجوه التي يعرب بها الأمر الأصولي. الأمر الأصولي أن الصيغة تكون على وزن افعل، اثنين أن يأتي الأمر صراحا، إن الله يأمركم بكذا، صريح. ومن جملة هذه الصيغ أن يأتي الفعل المضارع المقترن بلام الأمر، كقول الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، وكقول الله عز وجل لينفق ذو سعة من سعته. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغ، يبلغ فعل مضارع مجزوم بعد لام الأمر وعلامة الجزم السكون. طيب، يبقى الغين ساكنة، الشاهد أولها ساكن، إذن التقى هنا ساكنان، نعمل إيه بقى؟ أسهل حركة من الحركات العربية الكسر، يعني أقوى حركة عندنا الضم وبعدين الفتحة، وأخيب حركة وأقل حركة حركة الإيه؟ الكسر. غليبة، يعني من الزنا يلا نكسر، واخد بالك إزاي؟ يبقى أخف حركة هي حركة الكسر. ولذلك عندما يلتقي الساكنان فطلبا للخفة بنقلب الساكن الأول إلى ماذا؟ إلى كسر. يبقى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد الغائبة. الشاهد معناه الحاضر، والغائب الذي لم يحضر. فإن الشاهد عسى أن يبلغ، يبلغ يعني يوصل، يعني اللي موجود معنا الآن عسى يعني لعله أن يبلغ من هو أوعى له منه، أي أوعى للخطاب من المبلغ. يبقى عندنا مبلغ ومبلغ. عندنا الموجود مع النبي صلى الله عليه وسلم ربما يكون فهمه أقل وإدراكه أقصر وإحاطته أضعف، فيبلغ ما سمع إلى من هو أعظم منه فهما وإدراكا وعلما وتصورا، فتكون الفائدة أعظم. وهذا فيه دليل على ضرورة نقل العلم، أهمية نقل العلم، دي مسألة. وفيه أيضا دليل على جواز تحمل العلم قبل كمال الأهلية. بعض الناس يقولك أنا مش هعمل درس ولا هخطب خطبة لغاية لما أبقى طالب علم وتمكن. لما تمكن، تتمكن إمتى؟ أنت هتمكن إمتى؟ هتفضل طول حياتك لغاية لما تموت ولسه ما تمكنتش ولم تتمكن بعد؟ هذه حجة إبليس. تتلاقي الأخ ما شاء الله يعني بيدب دبيب حسن في طريق العلم، وتقول له يلا القي درس ولا اخطب، لك يا عم أنا لسه لم تكتمل أهليتي بعد. سبحان الله. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أنه رب مبلغ أوعى من سامع، رب مبلغ أوعى من سامع. إذا ليس من شرط حمل العلم اكتمال الأهلية، ولكن من شرط حمل العلم ونقل العلم ماذا؟ تحمل ذلك. واحد يقدر يتحمل، يقدر يتحمل يعني يقدر اللي يسمعه يوصله، اللي يسمعه يوصله، لو قدر على ذلك لكان هذا وجها مناسبا. نأتي بعد ذلك إلى الباب التالي. والباب العاشر باب العلم. احنا اللي فات قلنا باب العلم، الباب اللي فات باب قول النبي، اسمعهم، باب قول النبي، هنا باب العلم قبل القول والعمل. لو نولنا قلنا باب وسكتنا يبقى العلم تحمل على معنى الابتداء، ويمكن أن تحمل على معنى الإخبار، ويكون المبتدأ محذوف تقديره هذا. هذا باب العلم قبل القول والعمل، قبل القول والعمل. مسألة العمل والفعل هل هما مترادفان أو متغايران؟ دي مسألة فيها نزاع كبير جدا، ومن أراد أن يطالع شيئا من ذلك النزاع فليرجع إلى يعني إلى فتح الباري، ليس لابن حجر ولكنه لابن رجب، لابن رجب الحنبلي، وليقرأ شرح هذا الباب فيه، يقرأ في شرح هذا الباب فيه، يجد يرحمكم الله، يجد كلاما طويلا عريضا في ذلك الأمر. وموضع آخر وهو باب النية وحديث إنما الأعمال بالنيات، سيجد أيضا شرحا كبيرا لمسألة العمل والفعل. والذي يظهر لي والله تعالى أعلى وأعلم بأن العمل أوسع من الفعل، بأن العمل أوسع من الفعل إذا أفرد، يعني الفعل يدخل من جملة العمل. قال الله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فادخلوا الجنة بما كنتم تعملون لم يقل بما كنتم تفعلون، لدلالة على أن العمل إيه أوعب. ومنهم من فارق، منهم من فارق، ولكن هذه التفرقة ما من وجه منها إلا ويحتاج إلى تأمل. وهل العلم، هل العمل يدخل فيه القول؟ نعم، العمل يدخل فيه القول، العمل يدخل فيه القول، لأن قول الله عز وجل ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون بالضرورة أن هذا العمل يدخل فيه ماذا؟ الأقوال، كالدعاء إلى الله عز وجل ودعاء الصالحين والذكر والاستغفار وقراءة القرآن، فهذه وإن كانت أقوالا إلا أنها أيضا إيه؟ من جملة الأعمال. باب العلم قبل القول والعمل. هذا التبويب من الإمام البخاري يدل على فقهه، وفقهه هنا الإشارة إلى أن العلم شرط في صحة القول والعمل، إشارة إلى أن العلم شرط في صحة القول والعمل. ليه؟ لأن العلم متعلق بالإرادة والنية، العلم متعلق بالإرادة والنية، فأقوى شيء بيأثر في الإرادة والنية الإيه؟ العلم. أكثر حاجة بتأثر في الإرادة والنية العلم. إذن العلم هنا يشير إلى الإرادة والنية، والنية شرط في سائر العمل كما قال أهل العلم، والنية شرط في سائر العمل ففيها الصلاح والفساد للعمل. نعم، إذن هذا فهم الإمام البخاري عليه رحمة الله لقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا الخطاب. وإن كان للنبي صلى الله عليه وسلم فإن المقصود به أيضا النبي صلى الله عليه وسلم وغير النبي، يعني ليس الأمر هنا للنبي فقط، ولكن هذا للنبي ومين؟ وغير النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك أن الخطاب في القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم على أنحاء، على الأنحاء أي على أنواع. النحو الأول أو النوع الأول خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام وهو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، كقول الله عز وجل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، الآيات. ذهب جمهور أهل العلم إلى أن قيام الليل صار من جملة خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ولذلك إذا فاتت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة قضاها بالنهار. ليه؟ لأن قيام الليل من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، إذن دي خصيصة. أما أمة النبي صلى الله عليه وسلم فأمرت بقيام الليل ثم خفف عنها ذلك الأمر، ثم خفف عنها ذلك الأمر، فصار قيام الليل للأمة سنة، وصار قيام الليل للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ خصيصة. ويمكن أن يكون الخطاب متضمنا معنى الخصوصية، يعني فيه ما يدل على خصوصيته، مش في حاجة نحن نجيب كلام أهل العلم ولا حاجة، كقول الله عز وجل: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها قال الله خالصة لك من دون المؤمنين. فقول ربنا عز وجل خالصة تدل على ماذا؟ على معنى الخصوصية. إذا لا يجوز لامرأة أن تأتي لرجل الآن وتقول له قد وهبت لك نفسي، ينفع؟ أيام زمان كانوا بيقولوا الكلام ده، يقول الجماعة السنيين بيجوزوا لوحدة تروح لرجل السن تقول له إيه وهبت لك نفسي، يوم واخدها من إيدها وماشي. طبعا الكلام ده هبل، كلام ده هبل، يقولون ذلك لينفروا الناس من السنة وأهلها. طبعا كان ده أيام زمان، دلوقتي الأمور دلوقتي أصبحت أرقى وأرقى أرقى وأرقى. الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام ويقصد به غير النبي، الصورة المقبلة تماما، كقول ربنا عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. يا إلهي لئن أشركت، هل هذا متصور في حق النبي عليه الصلاة والسلام إنه يشرك بربنا؟ يعني ده خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت يا محمد يحبط عملك وتكون من الخاسرين؟ لا، هذا ليس للنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا خطاب للنبي ويقصد به غير النبي، ويقصد به غير النبي، وإنما خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم لأنه المتلقي للخطاب، مش ده هو اللي بيوحى إليه؟ يبقى هو المتلقي للخطاب، إذن هذا خطاب له ويقصد به غيره. النوع الثالث للنبي صلى الله عليه وسلم ويدخل معه غيره، ودي كل خطاب التكليف، كل خطاب التكليف خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ويدخل معه غيره. ومنه أيضا، ومنه: فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذن هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وخطاب لغير النبي صلى الله عليه وسلم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن له. ده خطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه أيضا غير النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كل من ولي صدقات المسلمين سن له أن يدعو لمن أخذ الصدقة منه، يدعي له ربنا يبارك فيك ويخلف عليك ويبارك في أهلك ومالك إلى غير ذلك. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: فبدأ بالعلم وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، العلماء هم ورثة الأنبياء، ولذلك لما العالم بيميل وينحرف مصيبة، لأن الله تعالى جعل للعلماء سلطانا على قلوب الخلق، فمقامهم أعلى من سلاطين الأرض، يعني سلطان أهل العلم أقوى من سلطان أهل الأرض. فلما يبقى هذا الرجل العالم ينحرف عن سنن القصد والطريق المستقيم، ده مصيبة مصيبة. كيف يلتمس الناس إذن طريق الحق ليقفوا عليه ويتعرفوه؟ لو كان اللي بيدلهم على ربنا منحرف الاعتقاد وفاسد الفتوى، هذه مشكلة عظيمة جدا، نسأل الله تعالى العافية. فبدأ بالعلم، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثوا العلم. مين اللي ورث؟ الأنبياء ورثوا العلم، أي ورث الأنبياء العلم للعلماء. وهناك لفظ لأن هذا القول، هذا حديث أبي الدرداء، هذا حديث أبي الدرداء عند أبي داود والترمذي، وله طرق يقوي بعضها بعضا فإسناده حسن، اللي هو العلماء ورثوا الأنبياء ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الحديث هذا الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي الدرداء، وإن كان في إسناده ضعف إلا أن له طرقا يقوي بعضها بعض، وهو عند الترمذي وأبي داود والحاكم وصححه. فهناك لفظ مش ورثوا العلم، ورثوا العلم. يبقى ورثوا العلم، مين اللي ورث العلم؟ العلماء. يبقى ورثوا، يبقى الأنبياء ورثوا العلماء. فمن أخذه أخذ بحظ وافر، وافر أي كامل، الوافر يدل على أنه إيه؟ كامل. ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، ده يدل على شرف طلب العلم، وأن من طلب العلم لله عز وجل لم يكن له جزاء إلا الجنة. وفيه أيضا من شرف العلم أن العلماء ورثة الأنبياء، وأنهم لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. فالدينار والدرهم يخلق ويبلى، أما العلم فإنه يزيد ويكتمل. الإنسان لو مع درهم أو مع دينار فإنه ينقص بالنفقة، أما العلم فإنه يزكو بالنفقة. وهذا فارق بين المال والعلم للدلالة على شرف العلم وأهله. وقال جل ذكره: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء، هنا تقديم وتأخير، وقدم لفظ الجلالة تعظيما وإجلالا، والتقدير إنما يخشى العلماء الله، وإنما قدم لفظ الجلالة لتدرب على أن لفظا لا ينبغي أن يسبق لفظ الجلالة. وذكر أو روي عن عبد الله ابن مسعود أنه قال: العلم الخشية، العلم الخشية. وقال أيضا: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. وقالوا: العالم على ثلاثة أنواع: عالم بالله، عالم بأمر الله، وعالم بالله ليس عالما بأمر الله، وعالم بأمر الله ليس عالما بالله. نقول من تاني: العالم إما أن يكون عالما بالله ليس عالما بأمر الله، أجيبها من تحت عشان نشرح. عالم بالله ليس عالما بأمر الله، يعني هذا الرجل يجل الله ويحبه ويعظمه ويخشاه ويهابه ويهابه ويقف عند حدوده، فهذا عالم بالله، عالم بالله. لكنه ضعيف في باب الحلال والحرام، يعني رجل ربما لو سألته في مسألة حلال وحرام ما يعرفش. تقول له مثلا لو إنك واحد مثلا غسل رجليه قبل إيديه يصح وضوءه، يقول لك ما يعرفش. لو تقول له لو انه لك واحد بيتمضمض في رمضان ثم دخل شيء من الماء الى جوفه يبقى ايه؟ يقول لك الله اعلم. طب لو ان هناك في نخامة في حلق الصائم ثم بلعها يبطل صومه ام لا؟ يقول لك انا ما اعرفش، يقول لك لا ادري. سبحان الله. تقول له طيب هل هناك مشروعية ان انسان يلبس النعل بالشمال الاول ولا باليمين الاول؟ شوف درجته، يقول لك لا ادري. اذا الرجل بيعظم ربنا، يحب ربنا، يخاف ربنا، بيقف عند حدود الله، بيعظم الامر والنهي، ولكنه جاهل في باب الامر والنهي. ده متصور، هذا متصور. ولذلك بيسموا هذه الطائفة بايه؟ بالنساك، بالعباد. ها؟ نساك، عباد، الى غير ذلك. اذا باب العلم الشرعي عنده ضعيف، لكن قلبه مع الله عز وجل له مقامات واحوال. ده نوع من العلماء. النوع الثاني بالعكس، النوع الثاني بالعكس عالم بامر الله، يعني عارف بالحلال والحرام، ليس عالما بالله. ما شاء الله في اي مساله شرعيه يجيب لك تصوير المساله وحدودها وكلام العلماء فيها وليه اختلفوا في المسألة وأدلة كل فريق وتحرير القول في المسألة والقول الراجح وبراهين وأدلته، تسمع كلامه في تحرير أي مسألة يأخذ بالألباب ويجيب لك الوجوه اللغوية والأصولية والحديثية والترجيحية، حاجة بحر. عالم بأمر الله، عارف الحلال والحرام كويس جدا، دارس ما شاء الله القتل إلا بالله. إذا تكلم في الحلال والحرام كأن كتابا يقرأ منه، يغمض عينيه ويدي كأن كتابا يقرأ منه. نيجي بقى عند تعظيم الأمر والنهي، لا، تجده ضعيف جدا، ضعيف جدا. ممكن بالفعل يغش، وممكن إن هو مثلا ما يعظمش ربنا، وممكن الدنيا تخدعه، وممكن المناصب تخدعه، وممكن الأموال تخدعه، وممكن كلمة تجيبه وتوديه، لأن قلبه كالنخب الهواء، قلبه كالنخب الهواء، هواء زي العصافير كده. يبقى ليس في قلبه تعظيم لله ولا خوف ولا إلى غير ذلك. ولذلك في الحديث الحسن أولا أخبرك بأول شيء يرفع، حديث مالك بن عوف، ألا أخبرك بأول شيء يرفع أي من العلم؟ قال ما هو؟ قال الخشوع، حتى لا ترى لله خاشعا، حتى لا ترى لله خاشعا. الله، يبقى راجل بالفعل عنده علم بس مش خاشع لربنا عز وجل، تجده في كلامه في استعلاء وفي كبر وفي أرنانة. سبحان الله، العلم بيكسر صاحبه. من طلب العلم للعمل كسره علمه، ومن طلب العلم لغير ذلك لم يزدد به إلا فخرا أو فجورا. الإنسان اللي بيتكلم يقعد يتنطط في كلامه ده، اعرف إن هو على شفا جرف نهار، خطير جدا. لابد الإنسان أن يجمع مع العلم الانكسار، التواضع، الخشية، التعظيم لأمر الله عز وجل. مش يكون عارف الأمر بس، لا، يكون معظم ربنا عز وجل. يبقى يمكن أن نجد من هو عالم بأمر الله لكن ليس عالما بالله، ده أمر متصور. انتوا لما تقرأوا في ترجمة ابن المطهر الحلي، في ترجمة المطهر الحلي، سبحان الله، ابن المطهر الحلي كان في اللغة والأصول ليس له نظير. ولذلك في رد ابن تيمية على ابن المطهر الحلي ماسكوا في ثلاث حاجات: اللغة والأصول والمنطق، مفيش حاجة أكثر من دول، مش حاجة أكثر من دول. ولذلك لما تقرأ في كتابات شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على المبتدعة، تجد أن ردوده كلها مؤسسة على الثلاث أدوات دول. وبعدين بعد ذلك يبدأ بقى إيه؟ ترى النور المبين، ترى النور المبين، بالضبط زي الجراح لابد يفرغ الأول الإيه؟ الدمل، يفرغه لغاية لما ينقيه ويصفيه، وبعد كده يملأه بالايه؟ بالمكوكروم والديتول والحاجات الحلوة اللي ترطب هذا الجرح وزبطه. فكذلك لابد أن ينسف باطلهم، وأول ما يبطل به الباطل منه وزاد نفسه. يعني المبطل عشان تناقشه خليه يتكلم، ومن كلامه رد عليه. تلبث البلد يقول لك ايه من ذأنه وافتله، ما تتعبش نفسك. تتعب نفسك ليه؟ لا تقول له وجوه ولا بتاع، قل له اعرض الباطل اللي عندك. يعرض، من جملة ما يعرض سيكون التناقض والتدابر، لأنه ليس من عند الله. من أنوار الحق أنه أبلج، ومن ظلمات الباطل أنه لجلج. لجلج يعني مضطرب مختلف، أما الحق واضح كالنجم الساطع. وبالتالي المبطل يرد عليه بكلامه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما العالم فهو العالم بالله، العالم بأمر الله، ده العالم. إذا من هو العالم؟ العالم بالله، العالم بأمر الله. إذا قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال عز وجل وما يعقلها إلا العالمون، أي لا يفهم الأدلة الكونية والشرعية إلا العالمون. وقال الله سبحانه وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال الله عز وجل وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. السعيرة السمع للدلالة على المعرفة والعلم، وهذا أمر معلوم وتكلمت به في عدة مرات. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فدل ذلك على أن العلم مقام والفهم مقام آخر. ولو كنا نسمع، هذا هو العلم والمعرفة والإدراك، أو نعقل أي نفهم ما كنا في أصحاب السعير، فهذا أيضا يدل على أن من أعظم أسباب عصمة الإنسان من الوقوع في الدرك أن يطلب العلم. وقال عز وجل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال النبي عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا القول في الصحيح من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه. والمقصود بالفقه هنا هو شدة العلم، الفهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام وإنما العلم بالتعلم، وإنما العلم بالتعلم، وإنما العلم بالتعلم. وهذا حديث حسن أخرجه الطبراني وابن أبي عاصم، وإنما العلم بالتعلم. وقال أبو ذر رضي الله تعالى عنه لو وضعتم الصمصامة، الصمصامة اللي هو السيف الباتر الحاد الذي لا عوج فيه، في هناك سيوف تتلاقى مقوصة كده، أما السيف المستقيم زي العصاية كده باتر حاد ليس فيه عوج، هذا يسمى بماذا؟ بالصمصامة. لو وضعتم الصمصامة على هذه، وأشار إلى قفا، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيز علي لأنفذتها. هذا الأثر وصله الدارمي وغيره، وهو مشعر بأن الصحابة كانوا مجتهدين في إبلاغ العلم وعدم كتمانه، في إبلاغ العلم وعدم كتمانه، لدرجة أن السيف على قفاه وهم يعالجون ذبحه، ولم يتبقى على إخراج رمحه، على إخراج روحه إلا غمضة العين، ومع ذلك فإنه ينفذ ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه فضل الصحابة وحرصهم على نقل العلم وعدم تقصيرهم في نقل العلم وتعليمه للناس. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: كونوا ربانيين حكماء فقهاء. هذا الأثر وصله ابن أبي عاصم بإسناد حسن، وصله ابن أبي عاصم بإسناد حسن. وثبت أيضا بإسناد صحيح عن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. والمقصود بالرباني الحكيم الفقيه، الحكيم الفقيه. والجملة الآتية تبين معنى الحكمة، وهي: ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. ودي مسألة مهمة جدا، أن الناس في طلب العلم لابد أن تتدرج، وأن تبدأ بالقليل قبل الكثير، وبالصغير قبل الكبير، وبالمجمل قبل المفصل، وبالمجمل قبل المفصل، حتى يجتمع عليها القلب. لأن نبتة العلم لابد أن تكون نبتة، العلم لابد الأول أن يكون نبتة حتى يصير شجرة. أما اللي عاوز يزرع شجرة مش هتلاقيها بعد كده. يعني أنت لو جبت نخلة كبير وزرعتها هتقعد لها 4-5 شهور وتتقلب تموت. كم ده كان عندنا في المنصورة، كان أحد المسؤولين جاي زيارة المنصورة، في تلاقينا الطريق كله مزروع نخل، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بعد 3 شهور النخل ده كله كان إيه؟ كان مصوحا ساقطا. مصوح يعني إيه؟ يابس، نشف، وقع كله. سبحان الله، مسألة عجيبة جدا. يعني إحنا ممكن ننقل فدان شجر مانجا، لكن بعد فترة قليلة ده كله يموت. لكن لما بننقل النبت شتل صغير بيدب في الأرض وجذوره تمتد في الأرض ويبدأ يطلع فوق في السماء ويبقى بعد كده إيه؟ شجرة. والنبت لا يسمى شجرة إلا إذا كان له جذر وفرع، لا يسمى شجرة إلا إذا كان له جذر وفرع. فالعلم يبدأ نبتة، لابد ان احنا نجيب شتلة العلم، نجيب الشتلة، مش تزرع شجرة، لا، نزرع شتلة صغيرة والشتلة تكبر 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 تكبر، ينمو العلم في قلبك. العلم لم ينمو، لا ينمو في لسانك، وإنما ينمو في قلبك. وبالتالي كلما طهرت طينة الشتلة كلما بورك فيها وكان غرسا طيبا، وكذلك كلما كان القلب طيبا نظيفا كلما انتفع بالعلم وترعرع العلم به. دي كلها معاني لابد أن نفقهها وأن نعلمها. ولذلك في الربانيون، الربي هو الحكيم الفقيه، فقيه في الدين، حكيم في معاملة الناس، حكيم في معاملة الناس، متى يتكلم، متى يصمت، متى يشرح، متى يجمل، هذا كله ليس متعلقا بالعلم، وإنما هو متعلق بماذا؟ بالحكمة، متعلق بالحكمة. قال ابن حجر: والمراد بصغار العلم، والمراد بصغار العلم، دي آخر أسطر في هذا الباب، والمراد بصغار العلم ما وضح من مسائله، المسائل الواضحة. لا يقصد بصغار العلم اللي هي المسألة الصغيرة، ولكن يقصد المسألة ماذا؟ الواضحة، المسألة الواضحة. وبكباره ما دق منها، وبكباره ما دق منها. وقيل يعلمهم، يعلمهم جزئياته قبل كلياته، الجزئيات، الجزئيات قبل الكليات، قيل هذا القول. طب ليه إخواني؟ لأنه ربما إذا علمهم الشيء الكلي تتبدد أذهانهم وتضطرب أفهامهم، لأن الشيء الكلي ده أمر متسع. بالضبط زي إيه يا إخوانا؟ واحد عنده 5 سنين نقوم ملبسينه جبة واحد عنده 50 سنة يلبسها، يعني مش فاهم منها، تكم لوحده يغرقه، فبال بقى اللي دي كلها زيها بالضبط. وهذا الأمر متعلق بحكمة العالم، فقد يكون الكل يمكن ضبطه وقد يكون الكل لا يمكن ضبطه، يحتاج إلى تحرير، ولكي يحرره فإنه يعني يضغط ذهن الطالب ويفسده. يعني مثلا الخبر إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر، لو دي أردنا أن نحررها لطالب العلم، معرفة جملة صغيرة، هي صغيرة ولا كبيرة؟ صغيرة ولا كبيرة؟ صغير. لكن لو أردنا أن نحررها، تحريرها يحتاج إلى ما يقرب من 15 صفحة، تحريرها يحتاج إلى 15 صفحة. والمسألة دي كنت قد بسطتها في الدراسة اللي هي إرضاء رب الأنام بشرح عمدة الأحكام. وقيل يعلمهم جزئياته قبل كلياته، أو فروعه قبل أصوله، فروعه قبل أصوله، أو مقدماته قبل مقاصده. وأنا رأيي والله تعالى أعلم أعلم أن هذه المسألة مردها إلى تقدير الفقيه الحكيم، فقد يكون الإجمال تارة أولى، وقد يكون الشرح تارة أولى، وقد يكون ذكر المقدمات تارة أولى، وقد يكون المقاصد تارة أولى. هذا الأمر من أمور الأحوال، مش من أمور القوانين التي ينبغي أن تصطفى وأن يسار عليه، دي أمور أحوال. زي ما العلماء يقول لك وأفضل أوقات الطلب أن يكون بعد صلاة الصبح، الله. وبعض التاني يقول لك وأفضل أوقات الطلب في جوف الليل، ناس يقول كده ناس يقول كده، دي كلها مسائل أحوال، والعبرة فيها للقدرة، يعني قدرة العالم على فهم حال تلميذه وقدرة التلميذ على التجاوب مع العالم. مع الاثنين يستطيع العالم أن يحدد ما هو أولى للتلميذ. ولذلك لا ينبغي للتلميذ في كل أحواله أن يشرط على أستاذه، ما تقولش للشيخ أنا عاوزك تشرح لي كتاب كذا، الله، حلو قوي دي، ده ما ينفعش. زي بالضبط الواد الانجليزي لما الانجليزي استولوا على مصر، انجليزي وبيشحت، فبيقول حسنا لسيدك، الله، طالما انت بقى سيدي بتشحت لي بقى. فكذلك طالما انت معترف بانك تلميذ وانا شيخ، ما تفرضش علي نمط معين، ما تقوليش اشرح لي كتاب كذا، ولكن ينبغي ان تترك ذلك الامر لاستاذك يحدد لك ما يراه صالحا. قال ابن الأعرابي لا يقال للعالم رباني حتى يكون عالما معلما عاملا، من الكلمات الجيدة الجميلة، هقولها مرة ثانية والقدها نحفظه دلوقتي، القدها نحفظه هنسمعه دلوقتي، كل واحد يتهيأ ان ممكن يسمع الجملة دي. يقول قال ابن الأعرابي، لابد كده، قال ابن الأعرابي اللغوي، يقول برضه كده، قال ابن الأعرابي اللغوي لا يقال للعالم رباني حتى يكون 3 حاجات، عالما، 2، ها، حتى يكون عالم معلما، يعني بيعلم الناس، عاملا، حتى يكون ايه؟ عالما معلما عاملا. مرة ثالثة وهنسمع بعدها حتى الناس اللي ورا هيسمع وفي الجوانب في كل مكان. قال ابن الأعرابي لا يقال للعالم رباني حتى يكون عالما معلما عاملا. الشيخ فتح نبدأ به، ها، قال ابن العربية ده والغلطة اهو. عالما عاملا، تمام. طيب الاخ طيب ده ماشي. ابن الاعرابي لا للعالم، لا لا يكون، لا يقال للعالم رباني. احسنت، قولها كم مرة. لا يقال للعالم رباني، لا يقال للعالم رباني حتى يكون ثلاث حاجات، عالما عاملا. طيب قول يا اخ عبد الله. احسنت، عالما معلما عاملا، ده كلام جيد. انت نفسك تقول وانا مش عاوز. طيب قول. اما شاء الله الرجل البشوش الحلو ده. ايوه جزاكم الله خيرا، تمام. هنقف عند هذا القدر، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لصالح الأقوال والأعمال.